ولو كل إناء طاهر طاهر احترازا من الإناء النجس، فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قدر. وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر، فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ. فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرج فيه. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدن بها الجلود ويستصلح بها الناس؟ قال لا هو حرام. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة، فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به. وقوله ولو ثمينا، لو هذه إشارة خلاف، يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن، مثل إيش؟ كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك، فإنه يباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه ثمين. وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدا، أين المبتدا؟ كل. والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام، لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر، ويتوقع الخبر. ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى. نعم، ولكن على كل حال ما أنا واضح، قال يباح اتخاذه واستعماله. هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم، اتخاذه إنه يقتنى فقط إما للزينة وإما لاستعماله في حال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك، هذا الاتخاذ. وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه. فإذن اتخاذ الأواني جائز. طيب لو زادت على قدر الحاجة؟ الجواب نعم، ولو زادت على قدر الحاجة، يعني لو فرض الإنسان عنده بريق شاهي يكفيه وضاع يشتري بريقا آخر يجوز؟ يجوز اتخاذه وإن كان ما هو مستعمل الآن، لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما أنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي. فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز. قال المؤلف إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم، يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سواها الصورة فهو داخل بالحكم، وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه. معيار العموم، الاستثناء معيار العموم يعني ميزان. طيب، ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية، وعلل ذلك بأنه محترم بحرمته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم ميت ككسره حيا. إسناده صحيح. يقول: إلا أن يتذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. أن يتذهب، الذهب معروف، هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه. وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب، كما قال الشاعر: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه. نعم. وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب، ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب. نعم. وقوله: إلا أنت ذهب وفضة، يشمل الصغير والكبير، حتى الملعقة، حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها. قال: ومضببا بهما. مضببا بهما، وش معنى مضبب؟ ما معنى التضبيب؟ التضبيب، نعم، لا لا، يقولون ان التجبيب، ان الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، وهذا يشبه التلحين، يشبه التلحين، لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته، ويمكن بعضكم أدركه أيضا، إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا، نعم، مخاريق صغيرة دقيقة جدا والشطة، نعم، شطان صغيرة، ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء. هذا هو التضبيب. فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني، نعم، إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام. ما هو الدليل؟ لأن احنا قلنا قاعدة قبل قليل: الأصل الحل إلا بدليل. الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة، لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك حديث أم سلمة: الذي يشرب في آنة الذهب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا دليل على أن النهي للتحريم. حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم، فيكون محرما بل من كبائر الذنوب.